الحمد لله الذي لا يقال لغيره يا الله، ولا مظهر لما أخفاه، ولا مخفي لما أبداه. أطلب بطاعته رضاه، فإنه بالجود يعطي طالبين رضاه. الحمد لله الذي علا، أوحده وأمجده وأسأله عونه متوسلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ضد له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة ودعا إلى الله على بصيرة، ففتح الله به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يسلكها إلا كل منيب سالك. سيدي يا رسول الله، وفيك تفيض المحابر شوقا وتهفو النفوس حنينا إليك، تطيب الحياة بذكرك دوما، ويشرح قلب يصلي عليك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أما بعد، أيها الفضلاء الأعزاء الأماجد، ربنا تبارك وتعالى حينما أراد أن يمتدح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال ربنا: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. قال ربنا: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بحميد الأخلاق، كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، في رواية أخرى مكارم الأخلاق. فالدين الإسلامي قائم على الأخلاق، وذروة سنام أخلاق هذا الدين هو الحياء. يقول سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. الحياء أن تمتنع عن فعل ما تلام عليه، الحياء شيء يمنعك أن تفعل ما تلام عليه أو ما يلحق بك النقص. إنسان يستحي، يعني يبتعد عن أن يفعل أو أن يقول شيء يعني يؤاخذ عليه أو يجعله يسقط من أنظار الناس. ربنا تبارك وتعالى حينما أراد أن يصف خلق ابنة العبد الصالح قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فامتدحها بالحياء. وكما قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين الفاروق أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل يعظ أخاه في الحياء، يعني في واحد بيكلم زميله أو بيكلم أخوه المسلم، يعني بيقول له أنت عندك الحياء زيادة شوية، يعني بيقول له يعني هون من الحياء أو قلل من الحياء الذي عندك. رجل حي فأخوه يلومه على ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: دعه، فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وروي عن سيدنا عبد الله بن عمر بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان والحياء قرينان لا يفترقا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الإيمان قرين الحياء، والحياء مأخوذ من الحياة، لأن الحياء كله حياة. ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قال الحياء من الإيمان، أو الحياء هو المطر والماء الذي ينزل من السماء، المطر أو الماء الذي ينزل من السماء تسميه العرب حياء، مقصورة هكذا يعني بدون مد، حياء. لماذا؟ لأن الله يحيي بهذه المياه الأرض بعد موتها. يقول ربنا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فكذلك الحياء ينبت الإيمان وينبت الخشوع وينبت الإسلام في القلب، كما ينبت الماء الحياة في الأرض. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه بالحياء ويقول: وأكثر أمتي حياء عثمان. ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه دخل عليه الصديق أبو بكر، فرحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل له وأجلسه. ثم دخل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتهلل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب به وأجلسه. ولما دخل سيدنا ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم باسقا رجليه، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه وأرخى ثوبه على رجله، فقالوا: يا رسول الله، فعلت ما فعلت حينما دخل عثمان ولم تفعل ذلك حينما دخل أبو بكر وعمر. فقال سيدنا ومولانا: أما أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة الله؟ أفلا أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة الله؟ هذا الصحابي الجليل الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ما وصل إليه إلا بخلق الحياء، فكان أشد الأمة حياء، فكان رضي الله عنه أشد الأمة حياء. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغب كثيرا في الحياء ودلنا كثيرا على الالتزام بهذا الخلق العظيم. الحياء على ضربين أو على قسمين، هناك حياء فطري جبلي خلقي. هذا الحياء أودعه الله سبحانه وتعالى في قلوب المخلوقات جميعا، المخلوقات كلها فيها جزء من الحياء الفطري الجبلي. كل المخلوقات تستحيي أن تقضي حاجتها أمام النظر. كلنا أي إنسان أو أي مخلوق يعني في الغالب يستحي أن يقضي حاجته أمام الناس، فهذا من الحياء. كل الخلق يستحي أو كل الناس يستحي أن يخرج أمام الناس عاريا، مفيش حد بيرضى أو يعني بيكون عنده يعني كل الناس أو الخلق كلهم لا يخرجون عراة أمام الناس. طبعا نحن نتكلم عن الفطرة السوية، لكن هناك يعني في هذه العصور انتكاس للفطرة، فهناك من يخرجون عراة. أما الفطرة التي فطر الله الناس عليها وفطر الخلق جميعا عليها أن الناس لا يخرجون عراة من ملابسهم ومن يعني ما يستر عوراتهم، فهذا حياء جبلي. هناك بعض الحيوانات يعني تستحي أن يعني يحدث ما يحدث بين الذكر والأنثى أمام، وإذا علم الحيوان أن أحدا ينظر إليه، أن هناك عين تنظر إلى هذا الحيوان. في بعض الحيوانات بتستحي أن تفعل ما يحدث بين الذكر والأنثى أمام من ينظر، وهذا هو الأصل في الإنسان، أن يعني هذه العلاقات وهذه الأشياء يعني من الحياء ألا تحدث أمام الناس. طبعا نحن نتكلم على الفطرة السوية، أما ما نراه في بعض الأحيان فهذا يعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأن يرزقنا الحياء وأن يسترنا ويستر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالحياء الفطري حياء أودعه الله في كل الناس وفي كل الخلق، يستحيي المرء أو يستحيي المخلوق أن يفعل بعض الأفعال التي لا تليق أمام الناس. هناك حياء مكتسب، هناك حياء إيماني، هذا الحياء أعطاه الله سبحانه وتعالى لمن آمن به ولمن خشع لله سبحانه وتعالى. فالحياء من الله سبحانه وتعالى أن يراك على معصية وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرزاق، هو المنعم، من علينا بكل شيء، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فإذا علمنا ذلك فلا بد أن نستحيي من الله أن نعصيه وهو يرانا. حياء من الله أن ترتكب معصية وأن نرتكب ذنبا ونحن نعلم أن الله هو السميع البصير. إن الله بما تعملون بصير، إن الله والله خبير بما تعملون. فالمسلم الحق الذي على خلق يستحيي من الله من فعل المحرمات ومن المعاصي والذنوب وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ من الحياء الإيماني الحياء من التقصير في حق الله. الحياء الأول من فعل المعاصي من الذنوب، الحياء الثاني من التقصير في العبادة والتقصير في شكر الله على النعم، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. حياء من الله سبحانه وتعالى أن نقصر وأن نفوت ما أمرنا به وألا نؤدي ما كلفنا ربنا به على الوجه الأكمل، لا بد أن يكون هناك حياء من الله سبحانه وتعالى في هذين الجانبين، كما يقول القائل إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فلا بد لنا، وأذكر نفسي وإياكم أيها الإخوة الأفاضل الكرام، أن نستحيي من الله حق الحياء الذي من علينا بهذه النعم العظيمة والآلاء الجليلة التي نتقلب فيها ليلا ونهارا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن غدرا من الملعون أبي لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله، وأكد له الطبيب أنه ميت لا محالة، طلب من ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يذهب إلى سيدتنا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها، وطلب منه أن يستأذن منها ويقول وأن يقول لها إن عمر يستأذن أن يدفن بين صاحبيه أو جنب صاحبيه، وقال له لا تقل أمير المؤمنين، لا تقل لأم المؤمنين عائشة أمير المؤمنين يستأذن، فلم أعد أميرا للمؤمنين، وبعدما طعن وبعدما مرض لا يستطيع أن يتحمل أعباء الخلافة، فقال أنا من هذه الساعة لست خليفة للمسلمين ولست أميرا للمؤمنين حتى لا يحرج أم المؤمنين عائشة. فقال لها، قال لعبد الله ابنه استأذن أم المؤمنين، قل لها إن عمر يستأذن أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر رضي الله عنه، ولا تكثر عليها، ما تكترش عليها في السؤال وفي الطلب عشان ما يكونش فيه نوع من الإحراج، إن وافقت فالحمد لله وإن رفضت فسأدفن في مقابر المسلمين. فذهب سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى سيدتنا أم المؤمنين عائشة يستأذن أن يدفن أبوه بجوار صاحبيه، فأذنت له. فعاد عبد الله بن عمر إلى أبيه ففرح سيدنا عمر وقال له إن أنا مت فأعد الاستئذان عليها، لربما كانت في حالة حياء وأنا أحتضر، يعني هو بيموت، هي يعني ممكن تكون يعني في حالة حياء منه كده مستحية، يعني لبت الطلب على غير رغبة منها، فلما موت استأذن مرة أخرى من أم المؤمنين عائشة. فلما انتقل سيدنا عمر إلى جوار ربه ذهب عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين يستأذن مرة أخرى فأذنت له، فدفن سيدنا عمر بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. أم المؤمنين عائشة تقول كنت قبل أن يدفن عمر، وهذا ومحل الشاهد من القصة، كنت قبل أن يدفن عمر في هذه الغرفة وفي هذا المكان كانت تدخل وعليها ثياب رقيقة خفيفة، وتقول إنما هو أبي وزوجي. ما كانت بتدخل في الغرفة المدفون فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر، كانت تقول إنما المدفون أبي وزوجي، فكانت تدخل بثيابها العادية. فلما دفن سيدنا عمر كانت تدخل بثيابها كاملة حياء واستحياء من عمر، رغم إن سيدنا عمر ميت مدفون تحت الأرض، لن يراها ولن يسمع ولا يعني كأنه مش موجود، ولكن حياؤها منعها أن تدخل في هذا المكان وإن كان الموجود فيه ميتا، حياء من أن تنكشف أمام ميت. فيعني هذا من الحياء الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه. الحياء من الله سبحانه وتعالى كله خير، الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فقد الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم صرنا نجد ما نراه في الطرقات وما نراه في وسائل الإعلام من التهكم والسخرية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كله ليس إلا من نقص ومن فقد الحياء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إرغاماً لمن جحد به وكفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. سيدنا موسى لما خرج من مصر وتوجه إلى مدين وذهب وورد ماء مدين، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، امرأتان كانتا لا تستطيعان أن تسقي الحرث أو أن تسقي ما معهما من الماشية إلا أن يبتعد الرعاة عن البئر، وكان البئر ذباب ثقيل لا يستطيع فتحه إلا الأشداء من الرجال. فجاء سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وسقى لهاتين المرأتين، وكانتا ابنتي رجل صالح، قيل اسمه شعيب، وقيل إنه نبي الله شعيب، وقيل إن شعيب هذا ليس هو النبي المذكور صاحب مدين، وإلى مدين أخاهم شعيب. الكلام هاهنا كثير. الشاهد من القصة: فلما ذهبت المرأتان إلى أبيهما أرسل إحداهما إلى سيدنا موسى ليستدعيه، فيقول القرآن الكريم: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هنا علماء الوقف والابتداء يقولون على استحياء هذا يسمى جار ومجرور، شبه جملة. شبه الجملة هذا يتعلق بما قبله أم يتعلق بما بعده؟ هذا كلام عند علماء التفسير وعند علماء العربية. يعني تقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ويكون وصف الحياء هنا للقول، أي أنها قالت بصوت منخفض حيي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وقال بعضهم إن شبه الجملة متعلق بما قبله على المجيء، متعلق بالمجيء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ويكون الحياء والاستحياء وصفا للمشية، يبقى مشيتها على استحياء. ولا يمنع أن يكون وصف الحياء للفعلين جميعا، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، تصل الآية أو تصل الجملة على بعضها، ويكون وصف الحياء للموقف كله للمشي وللكلام والحديث. فكان مدحاً لهذه المرأة أن وصفها ربنا تبارك وتعالى بالحياء. سيدتنا فاطمة عليها السلام ورضي الله عنها، وكان الإمام البخاري إذا ذكر أحداً من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيحه، إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد أسباطه أو سيدنا علي بن أبي طالب، كان يقول بعدها عليه السلام أو عليها السلام، فهذا من فعل أئمة السنة وأئمة الحديث رضي الله عنهم. سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام لما حضرتها الوفاة بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، كان كل ما يشغل بالها الحياء. لما حضرتها الوفاة طلبت من زوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولاً أن يغسلها هو بنفسه ولا يغسلها أحد غيره، محدش تاني يغسلها غير زوجها سيدنا علي بن أبي طالب، حتى لا يطلع أحد عليها، يعني لما تكون واحدة هتموت مين اللي هيغسلها؟ النساء؟ لا، سيدتنا فاطمة لم ترد ولم تشأ أن يطلع على جسدها حتى النساء. يبقى أول حاجة طلبت منه زوجها الذي كان يراها وهي حية، هو الذي يراها وهي ميتة، هو الذي يغسلها فقط. الطلب الثاني أن تدفن ليلا مبالغة في أن تستر وألا تنكشف أمام الناس. الطلب الثالث كانت قد سألت الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس، وكانوا سلايف، ستنا أسماء بنت عميس كانت متزوجة من سيدنا جعفر بن أبي طالب أخو سيدنا علي بن أبي طالب، فكان ستنا أسماء وستنا فاطمة كان ما بينهم مودة وكان ما بينهم محبة كده. فلما ستنا فاطمة شعرت بأنها ستنتقل، سألت يعني ستنا أسماء بتقول لها يعني إن المرأة لما تكفن الكفن يكون مجسما لجسمها، فيعني يرى الناس حجم جسدها وهي ميتة. فستنا أسماء قالت لها رأيت شيئا ونحن في الحبشة أقوله لك، كانوا عندما يدفن الميت يأتون بجريدتين، يجيبوا جريدة زي الكيرف ده كده بتاع المنبر ويحطوها على النعش كده، يقوم حاطط جريدة من ناحية دي يربط كده وجريدة من ناحية الثانية كده، وبعد كده يحط عليها الملاية أو يحط عليها الغطا، فيبقى الميت مش باين تحت الايه، تحت النعش أو تحت المكان الذي يحمل عليه الميت. فستنا فاطمة فرحت بذلك وقالت لها سترك الله كما سترتيني، فطلبت من سيدنا، كان الطلب الثالث ثالثا أن يعني أن عندما تموت، كان الطلب الثالث أن يكون حملها على النعش أو على ما يحمل عليه الميت أن توضع الجريدتان وأن تغطى. ما الذي حمل سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها على هذا؟ ما هو إلا الحياء، وإن كانت ميتة فهي تستحيي أن يراها أحد وأن يطلع على تفاصيل أو على حجم جسدها وإن كانت ميتة. هذا ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه الكرام. أسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بأدب القرآن والإسلام. اللهم أدبنا وخلقنا بأخلاق القرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا الحياء، اللهم ارزقنا الحياء، اللهم ارزقنا الحياء، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا يوم قل المعين، وكن لهم ناصرا يوم قل الناصر. اللهم اجعل بلادنا هذه سخاء رخاء، أمنا أمانا، سلما سلاما. اللهم بارك لمصرنا في زرعها ومائها وحبها ومالها، اللهم ارفع عنها الغلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك لبلادنا من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.